تنزيل رب العالمين
نزل فيه الروح الأمين
على قلبك لتكون من المنذرين
بلسان عربي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين ورضي الله تبارك وتعالى عن الآل والصحب وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد فيا أخواتي في الإنسانية فيا أخواتي في الإيمان في الإسلام فيا كل الناس يا كل البشر يا كل العقلاء على الكوكب الأرضي كله تعالوا بنا نتدبر رسالة الخالق لكل الناس لكل البشر أفلا يتدبرون القرآن تعالوا بنا نمضي مع الآيات مع هذه الرحلة من آيات سورة البقرة وهي تتحدث عن حملة المشركين وأهل الكتاب عن فريق منهم من اليهود ومن النصارى ضد القرآن ضد الإسلام ضد النبي صلى الله عليه وسلم وحملتهم لم تقف في الافتراءات والشبهات عند القرآن والتشكيك فيه ولا عند النبي وتكذيبه وإنما التطاول بلغ مداه حين توجهوا بهذه الشبهات والافتراءات عن أوهامهم عن الذات العلية وكذبهم القرآن وبين الحق ثم بدأت الآيات تبين جانبا من دخائل هؤلاء في هذه الحرب الإعلامية حرب الكلمات حرب الفكر التي يقودها فريق من اليهود وفريق من النصارى في عدائهم ضد الإسلام وقت البعثة وقت نزول القرآن الكريم تعالوا بنا نرى ما تكشف عنه الآيات في هذه الجولة قال تعالى
قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله
ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
أيها الأحباب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولن التي تفيد النفي على التأبيد والعطف بواو ليبين أن سلسلة الافتراءات متوالية لم تنقطع، وأن هذا الافتراء يضم إلى ما قبله من إساءات وشبهات وافتراءات من اليهود والنصارى. ثم تكشف الآيات عن شيء من دخائل نفوسهم ويقول: ولن ترضى. لن التي تفيد النفي على التأبيد، النفي دائم مطلق لا ينقطع، لا يمكن المعنى أن يتحقق على أي نحو.
سبحانه
ولن ترضى عنك، يعني الفعل المضارع يبين أن هذا الأمر سوف يكون في أجيال متتابعة، ليس في هذا الوقت فقط، ولكن سيكون ضد هذه الأمة في أزمان متباعدة وأجيال سوف يأتي في المستقبل من الأجيال ما يصنع ذلك أيضا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وتقديم اليهود لوضعهم التاريخي ولأنهم أشد ضراوة حين هاجموا المسلمين ساعتها وإلى اليوم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى بلوغ الغاية تتبع ملتهم، أي تتبع عقيدتهم. ومن المفسرين ومن اللغويين من نظر إلى الفضاء الدلالي للملة على أنه لا يقتصر فقط على الدين، ولكن يمتد ليشمل أسلوب الحياة وطريقة الحياة، وهذا الاتباع لملتهم لأسلوبهم في الحياة، في مأكلهم، في مشربهم، في طريقة زواجهم، في طريقة يعني. وسيدنا رسول الله هو الذي قال في الحديث الصحيح: لتتبعن السنن من كان قبلكم، أي أسلوبهم وطريقتهم وهديهم في ذلك، حتى ولو جامع أحدهم امرأته بقارعة الطريق لفعلتم. يعني التقليد الأعمى والتشبه في كل شيء، تشبه وتقليد غير عاقل، إنما تقليد أعمى في النافع وفي الضار. يعني يا ليتنا نتشبه بهم في علوم الفضاء مثلا، نتشبه بهم في القوة العسكرية وقوة الاقتصاد، نتشبه بهم في علوم الحضارة والتمكين والطب والدواء والهندسة. يا ليتنا نتشبه في هذا العلم النافع، فالحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. لكن الممنوع هو التشبه في الخصوصية التي تميزك، في دينك، في لغتك، في عاداتك وتقاليدك التي تميزك أنت. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الأساس اتباع الدين، تتبع دينهم، ويمتد المعنى ليشمل في فضائه الدلالي كما أشار كثير من علماء اللغة وبعض علماء التفسير المعاصرين، ليشمل أسلوب الحياة.
سبحانه
حتى تتبع ملتهم. يعني هنا لابد من أن تزوب في الهوية، والذي ينادي به الغرب أن المسلم إذا ذهب إلى أوروبا أو ذهب إلى أمريكا المطلوب منه أن يزوب في هذا المجتمع، أو بالمعنى الشائع الاندماج في هذا المجتمع فيتعامل كما يتعاملون. يعني يجب أن يتخلى عن منطقه الإيماني في الحلال في الحرام في الملبس في المأكل، يعني المرأة كيف تمشي هناك أبد أن تمشي مثلها. يا أخي أنا أريد امرأتي محجبة، لا الحجاب هنا لا يليق بهذه البلاد، أنا لا يليق هنا، لا ينفع هنا، لابد أن تندمج، لابد أن تزوب، لابد أن تعايش المجتمع إلى آخره. يعني هذا من الآية بنصيب بوجه ما. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله عز وجل يريد للمؤمن أن يعزز وأن يدعم وأن يقوي هويته. الهوية هي الخصائص المميزة التي تميز، نعم التي تميز فردا أو مجتمعا أو دولة أو أمة عن غيره من المجتمعات والأفراد والأمة. عناصر الهوية الأساسية كما يبينها علماء التخصص في علم الاجتماع ونحوه، الدين هوية أساسية، اللغة هوية أساسية وعنصر أساسي في الهوية، العادات والتقاليد، الثقافة، الثقافة بكلا جانبيها المعنوي والمادي، المعنوي بمعنى المعارف بمعنى هذه الأمور والمعلومات، والمادي الملبس المأكل أسلوب الحياة. هذه عناصر الهوية. القرآن يريد أن يدعم المؤمن وأن يعتز بهويته. هناك مشترك إنساني نتعاون فيه نجتمع فيه، لكن تبقى لك خصوصيتك وأنا لا أعتدي عليها، وتبقى لي خصوصيتي وأنا لا أعتدي عليها. يعني القرآن يريد أن يدعم الهوية الإيمانية والإسلامية، فيقول قل إن هدى الله هو الهدى. إنسان عليه أن يعتز بخصوصيته بهويته. ولئن اتبعت أهواءه، سواء في الشيء الأساسي هو تغيير الملة بمعنى الدين، أو فيما بعد ذلك بعد الذي جاءك من العلم وعلمت أن مصدر هذه العزة التي عندك في هذا الهدى إنما هي من الله سبحانه وتعالى وأنها الحق، قل إن هدى الله هو الهدى. الذين يفعلون ذلك بعدما جاءهم من العلم، الله عز وجل يقول لهم ويقول لمن يفعل ذلك، لمن يفعل ذلك ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني ستفقد الدعم الإلهي والولاية والتأييد الرباني والنصرة الربانية التي لك، وتكون عالة عليهم، فلا أنت هم، ولن يعترفوا بك إلا على درجات ثانية، فلا تتحول عن هويتك وعن خصائصك المميزة التي ينبغي أن تحافظ عليها. هذا حديث مهم للأمة في كل زمن وفي كل مكان، أن تحافظ على هويتها وأن تحافظ على الخصائص المميزة لهذه الأمة، وأنها حين تتنازل وتزوب وتتنازل عن هويتها فإن ذلك يفقدها الدعم والخصوصية والنصر الربانية التي تأتي من الله سبحانه. ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم بعد ذلك يبين المؤمن الحق مرجعيته ممن يستمد قيمه وأخلاقه وإيمانه، فيقول الذين آتيناهم الكتاب، وهو هنا القرآن الكريم، يتلونه حق تلاوته. حين تتكرر نفس الكلمة من الجذر الخاص بها يتلون وتلاوته، فهذا مما يشار إليه في المستوى الدلالي بتمكين المعنى، تمكين معنى التلاوة، حق التلاوة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يمكن لهذا المعنى بالفعل يتلونه ثم حق التلاوة. أولئك يؤمنون به، يعني هم يؤمنون بربانية هذا الكتاب وبهدي هذا الكتاب. في مقابل يقول الله عز وجل: ومن يكفر به، أي بهذا الكتاب، فأولئك هم الخاسرون، يتعرض إلى الخيبة وإلى الخسران. هكذا تبين الآيات أهمية الحرص على هوية الأمة المؤمنة، أهمية عدم الذوبان في الآخر بدرجة يمكن أن نتعاون لكننا لا نذوب في الآخر، نتعاون. والقرآن يعني ينفي فكرة صراع الحضارات ويأتي بالبديل عنها بالتعارف والتعاون، لتعارفوا والتنافس ونفع البشرية. لكن ينبغي أن نحافظ وأن ندعم الهوية الأنا الإيمانية العربية الإسلامية. أيها الأحباب، هذه الآيات فيها إشارة بطرف خفي بوجه ما إلى هذه المعاني التي تعيشها الأمة.
سبحانه.
نعم، ثم بعد ذلك، بعد أن مضت الرحلة وذكر الله سبحانه وتعالى اليهود بتفصيل النعم التي أفاءها عليهم في مقابل جحودهم وإساءتهم واستقبالهم أنبياء الله بالتكذيب والوحي بالإنكار ومحاولاتهم قتل الأنبياء إلى آخر المواجهات التي جاءت حين جاء النبي الذي كانوا يستفتحون به وجاء مصدقا لما معهم وهو رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. ثم جبهتهم المناوئة المهاجمة المعادية للإسلام ونبي الإسلام والقرآن إلى آخر ذلك. فصلت الآيات بعد 75 آية تفصل وتبين وتوضح تفصيل هذه النعم في مقابل جحود بني إسرائيل، يأتي الله في الختام ليذكرهم في الختام بما ذكرهم به في الاستفتاح، حين قال سبحانه وتعالى في الآية 47: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. والآية التي بعدها: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد 75 آية من هذه الآية يعيد القرآن التذكير فيقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ذكرهم في البدء وذكرهم في الختام بعد أن بين لهم هذه النعم. لماذا؟ كيما يعودوا، كيما يهتدوا. فضلهم على العالمين في وقتهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لو استجابوا لدخلوا في خير أمة أخرجت للناس، فخرجوا من فضل إلى فضل أعلى وإلى خيرية أفضل. لكنهم بالحسد والحقد الدفين والشر الذي ملأ قلوبهم بأهوائهم الضالة المضلة حرموا أنفسهم وجعلوا أنفسهم في موقف العداء وموقف النكران والجحود. فيذكرهم الله بعد 75 آية يفصل الله فيها بيان النعم، يفصل الله فيها بيان ما تفضل به عليهم في مقابل جحودهم، يذكرهم مرة ثانية كيما يعود، وهذا من جانب الترفق الإلهي وسعة فضل الله سبحانه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. والتعبير بالمفرد نعمتي، مع أنها نعم عديدة، لبيان أن الخلق كلهم يعجزون عن القيام بواجب الشكر تجاه نعمة واحدة، فما بالنا بكل النعم. وهذا موافق لقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي وإن تحاولوا إحصاء وعد أفضال الله وآثار الله في نعمة واحدة، فالخلق كلهم عاجز عن القيام بذلك. وأني فضلتكم على العالمين في زمنكم في عصركم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ففي هذا اليوم لا تكون النجاة لطائفة أو لأمة أو لحزب أو لفرد ظلم أو أساء، وإنما النجاة تكون بهدي الله. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، عدل يعني فداء، هنا لا يقبل منها فداء ولو جاء بملء الأرض ومن فيها ومثله معه، لا يقبل منها فداء ولا يقبل منها عدل أي فداء، ولا تنفعها شفاعة. الشفاعة النافعة تكون للمؤمنين، فهما شفاعتان: شفاعة ممنوحة للمؤمنين للرسل، وشفاعة ممنوعة وهي ما كانت للكافرين ولا هم ينصرون. ليس هنالك سبيل للخلاص أو النجاة مما حل بهم في ذلك اليوم. فهل تدبرت أخي إلى هذه المعاني التي جاءت في هذه الآيات؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني لا يستبدل المؤمن بالإيمان شيئا آخر، ثم امتداد الفضاء الدلالي للملة ليشمل كل مجالات الحياة التي يكون فيها التقليد. والقرآن الكريم يعزز ذلك، فيقول مبينا الخصائص التي تميز هذه الأمة من اتباعها لهدي الله: قل إن هدى الله هو الهدى الذي ينبغي أن نتبعه. ويحذر من اتباع الأهواء والتنصل من الإيمان وحقائق الإيمان وتكاليف الإيمان ومقتضيات الإيمان، ثم يمدح المؤمنين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ويمكن لمعنى التلاوة ومعنى التدبر والخشوع، ثم بعد ذلك يمدحهم بأنهم أولئك يؤمنون به بالكتاب وبالله وبالنبي فينتفعون بذلك. ثم بعد 75 آية بدأ القرآن يعيد التذكير لبني إسرائيل بالنعم، ويحذرهم من يوم القيامة كيما ينتهوا. وفي هذا ترفق من الله سبحانه وتعالى، وهو يدعو الآخر إلى الإيمان حبا للخير له. هذا مما أفاء الله به خلال هذه الآيات، ونحن على موعد بلقاء والرحلة موصولة إن شاء الله. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وطوبى لعبد استمع فتدبر فانتفع وارتفع، وما يعقلها إلا العالمون. وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.
وإنه لتنزيل رب العالمين.